باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أن هذه الصيرورة وسيلة إلى الشرك المنافي لأصل التوحيد. أن هذه الصيرورة الناشئة من الغلو في قبور الصالحين وسيلة مفضية إلى وقوع الشرك المنافي للتوحيد. فقوله باب ما جاء، أي ما جاء من الوعيد أو من البيان أن الغلو، وتقدم معنا معنى الغلو وأنه مجاوزة الحد، في قبور الصالحين. الصالحون جمع صالح، وهو المنتثل لأوامر الله المجتنب لمناهيه، وهي عند الإطلاق وعدم الاقتران تشمل جميع أطباق المؤمنين من النبيين والشهداء والصديقين والصالحين بالمعنى الخاص، لكنها إذا قلنت بغيرها صار لها معنى خاص. يصيرها، أي يصير تلك القبور أوثانا. الأوثان جمع وثن، والوثن هو المعبود لا على صورة آدمي، وإنما على صورة شجر أو حجر أو بيت أو ما أشبه ذلك. تعبد من دون الله، إذن يعني يحصل بذلك الشرك الذي يخرج عن الملة. قال: روى مالك في الموطأ. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي، كان أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وهو يأتي زمنا بعد أبي حنيفة رحمه الله، ولزال مذهبه قائما ويكثر في بلاد المغرب. كانت وفاته سنة 179 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وأما الموطأ فهو كتابه الذي جمعه في السنة، فإنه قد انتخب هذا الكتاب وبذل فيه وسعه رحمه الله، وجعله مرجعا للمسلمين فيما بلغه من العلم، حتى إن الخليفة أبا جعفر المنصور هم أن يحمل الناس عليه، ولكنه لكمال فقهه رحمه الله أبى وامتنع، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، يعني يريد بذلك أنه لعل أن عندهم علم لم يبلغ، وهذا من كمال إخلاصه. ويقال إنه قيل لمالك يوما: إن فلانا قد صنع موطئا، يعني كما صنع، فقال رحمه الله: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، فبقي موطئه رحمه الله. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، اللهم يعني يا الله، يا الله، فاستعيد بالميم عن ياء النداء للدلالة على الجمع. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه جملة دعائية من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ألا يكون قبره وثنا، يعني وثنا يتوجه إليه بالعبادة، وثنا يعبد. ثم عقب على ذلك بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم شفقته على أمته وحرصه عليهم، كل ذلك لكي يزجر من تسول له نفسه الغلو فيه بأن يتخذ قبره مسجدا. فنبه على هذه المسألة العظيمة، وهو أنه قد اشتد غضب الله. والله تعالى من صفاته الثابتة صفة الغضب، فلله تعالى غضب يليق بجلاله وعظمته لا يشبه غضب المخلوقين، وهذا الغضب مثبت في كتاب الله. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إذن الله تعالى أسند الغضب إلى نفسه، فنثبت لله ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به، ولا يحل لنا ولا لغيرنا أن يقول قائل المراد بغضبه هو انتقامه من أعدائه، فإن ذلك من تفسير الشيء بلازمه وصرفه عن ظاهره، والواجب علينا أن نثبت الشيء على حقيقته اللائقة بمن أسندت إليه، فالمخلوق له غضب والخالق له غضب، فغضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق به. إن كان غضب المخلوق غليان دم القلب لطلب الانتقام بحيث يصدر ينتج عنه احمرار العينين وانتفاخ الأوداج وتهدج الصوت، فهذا غضب المخلوق. أما غضب الخالق فإنه لا يمكن تكييفه، بل هو يليق به، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلتطب نفسا يا عبد الله وتقر عينا بأن تثبت لله ما أثبت لنفسه، فإن هذا هو مقتضى الإيمان بالدليل وبالنصوص، وكل الاعتراضات التي يدعيها محرفة الصفات هي في الحقيقة موهومة، ولهذا يقعون في التناقض، فإنهم يثبتون لله سمعا وبصرا، وهذا حق، مع أن السمع والبصر من صفات المخلوقين، فإذا قيل لهم كيف تثبتون لله سمعا وبصرا مع أن السمع والبصر من صفات المخلوقين، قالوا سمع يليق به وبصر يليق به، فنقول لهم كذلك غضب يليق به، وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات. وأفادنا هذا أنه غضب شديد لقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من أولئك القوم؟ هم من حدثنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب السابق، وهم اليهود والنصارى، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا الحديث مناسب تماما للباب، لأن هذا الحديث دل على أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى أنهم عبدوا الله تعالى عندها وغلوا فيها، فآل الحال إلى أن تكون أوثانا معبودة من دون الله. فنستفيد من التحذير من الغلو، التحذير من الغلو، وأن ذلك يفضي إلى الشرك. نستفيد أيضا أن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من الغلو. يعني لو قال قائل أنا أجد في نفسي راحة أن أذهب عند قبر الرجل الصالح فلان فأركع ركعتين، أجد من الخشوع وحضور القلب ما لا أجده لو صليت في بيتي أو في مسجد حي أو نحو ذلك، فيقال هذا من تزيين الشيطان وإيحائه، لأن هذا يفضي إلى الوقوع في الشرك. وفي الحديث ما يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الغضب، وهي من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وحكمته، فنثبت لله ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به. ثم قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير، ابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير الطبري، واسمه محمد بن جرير الطبري، الإمام، المفسر، المحدث، الفقيه، المؤرخ، ديوان من دواوين العلم، آية من آيات الله، أعجوبة من أعجيب الزمان، هذا الرجل وهو ابن جرير الطبري. وكان عنده من سعة العلم ما يعني يتعجب المرء منه، حتى أنه مرة قال له أصحابه: لو أمليت علينا كتابا في التفسير، فقال: أحضروا 30,000 ورقة. فقالوا: إن الأعمار تنقطع دون ذلك. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، أحضروا 3,000 ورقة. كان مستعدا أن يملي 30,000 ورقة في التفسير، وقال مثل ذلك في التاريخ، لما قالوا أملي علينا شيئا في التاريخ قال: أحضروا 30,000 ورقة. الله أكبر. كان ديوانا من دواوين العلم رحمه الله، وكانت وفاته سنة 310 للهجرة، وعقيدته عقيدة سلفية، وتفسيره هو المرجع الأول في التفاسير في المأثور، والمفسرون بعده عيال عليه. ومزية تفسير ابن كثير أنه ملخص له، فإن تفسير ابن كثير سهل التناول، وهو في الواقع تلخيص لتفسير ابن جرير الطبري على ما أضاف إليه من مزايا حديثية، إذ أن ابن كثير يعتني بجانب النقد ما لا يعتني به ابن جرير. وأما سفيان فالأقرب أنه سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، إمام ثقة ثبت حجة كانت وفاته سنة 161، ومنصور هو منصور بن المعتمر أيضا من المحدثين الثقات، توفي سنة 132، ومجاهد هو مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، كانت وفاته سنة 104. قال أي مجاهد في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. من الذي كان يلت لهم اللات؟ لكن على هذا ينبغي أن يكون اللات هنا بالتشديد أو بالتخفيف؟ بالتشديد، اللات يعني لكونه كان يلت السويق، يعني يخلط الدقيق بسم فيسمى هذا سويقا. كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. عكفوا يعني أقاموا وحبسوا أنفسهم على قبره، هذا معنى العكوف، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون ماكثون عندها. وكذا قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي ثقة أيضا، مات سنة 83، نقل عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. إذن أفادنا أبو الجوزاء بسنده عن ابن عباس، والغالب أن مجاهد أيضا يأخذ عن ابن عباس إذ كان ملازما له، أنه كان يفعل ذلك تقربا إلى الله وإكراما لحجاج بيته، فكان من جراء ذلك أن عكفوا على قبره. إذن كان اللات رجل صالح فعكفوا على قبره، فإلى ما أدى العكوف على قبره؟ إلى أن يتخذ صنما يعبد من دون الله. إذن مناسبة هذا الأثر، ولا نقول الحديث، نقول هذا الأثر، ولعلكم تعلمون في علم مصطلح الحديث أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسند متصل أو منقطع فإنه يقال عنه مرفوع، وما كان منتهاه إلى الصحابي فيقال عنه موقوف، وما كان منتهاه إلى التابعي فيقال مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، هكذا في اصطلاح أهل الحديث. إذن مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن سبب عبادة اللات هو الغلو في الصالحين، بتعظيم قبورهم، لأنهم عكفوا على قبره. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعن قد تقدم معنا أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتقدم معنا أنه لا يجوز لعن المعين، يعني لا يجوز اللعن بالشخص، لكن يجوز اللعن بالوصف لمن علمناه مستحقا للعن، وفرق بين اللعن بالوصف وبين اللعن بالعين والشخص. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. إذن لو أردنا أن نطبق ما تقدم من اللعن، فهل هذا لعن بالوصف أم بالعين؟ بالوصف، زائرات القبور. فلو رأيت امرأة تزور قبرا ليس لك أن تقول أنت ملعونة بعينها، لكن لك أن تقول: لعن الله زائرات القبور، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله أكل الربا، وهكذا. طيب، زائرات القبور إذن من النساء، وفي بعض الألفاظ زورت. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد أي بمعنى أنهم يتخذونها موضعا للعبادة والصلاة، سواء بنوا بنيانا أو لم يبنوا، لا يلزم، سواء بنوا أو لم يبنوا، إن صلوا عندها فقد اتخذوها مسجدا. والسرج أي الذين يوقدون السرج ويضيئون القبور بالشموع وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه تعظيم. إذن قد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: زائرات القبور من النساء، والمتخذين عليها المساجد، والمتخذين عليها السرج. وكل والوصفان الأخيران يدل على تعظيم هذه القبور والغلو في أصحابها. وأما اللعن للصنف الأول وهن الزائرات، فلما يترتب على زيارة النساء للقبور من الجزع والتسخط، فإنه لا يخفى أن النساء تغلبهن العاطفة، فإذا أتت النساء إلى المقابر وتذكرن ذويهن فإنه يصدر عنهن من التسخط على القدر بالقول والفعل، بالقول من الصياح والعويل، والفعل من شق الجيوب ولطم الخدود، ما لا يخفى. فكان من حكمة الشارع أن منعهن توعد من فعل ذلك منهن بما سمعته. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن زيارة النساء للقبور يعني محرمة إذا وقعت على سبيل التكرار، إذا وقعت على سبيل التكرار أخذا برواية زوارات، ومنهم من جعل ذلك ممنوعا من أصله، والثاني هو الراجح. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله جزء في زيارة النساء للقبور، بحث حديثي فقهي رصين، انتهى فيه إلى منع زيارة النساء للقبور مطلقة، وأجاب عن عما استدل به المجيزون لزيارة النساء للقبور مما يروى ككون عائشة رضي الله عنها وقفت على قبر أخيها محمد وتمثلت بأبيات، وأن ذلك لم يكن قصد منها لزيارة القبر بل مرت في الطريق. وفرق بين من يقصد الزيارة وبين من يمر في الطريق ويحاذيه. ومما يدل أيضا على منعهن ما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي يوما فاطمة فقال: من أين أقبلت؟ قالت: من آل فلان، أسعدهم في ميتهم، أسعدهم يعني أعزيهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكداء، الكداء يعني المقابر. قالت: ما كنت لأصنع وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. فقال: لو بلغت معهم الكداء لم تجد ريح الجنة حتى يجدها جد أبيك، يعني عبد المطلب. فالقول الصحيح هو عدم جواز زيارة النساء للقبور. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال عنه: رواه أهل السنن. وفي هذا نوع تجوز. من أهل السنن؟ من هم؟ الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، يعني السنن الأربعة، فيقال أهل السنن. إذا قيل أهل السنن فالمراد بهم هؤلاء، فإن قيل الخمسة فمن المراد؟ الأربعة مضافا إليهم أحمد، فإن قيل رواه الجماعة فهم السبعة إضافة إلى هؤلاء الخمسة البخاري ومسلم. وهذه أمور اصطلاحية على كل حال، وقد لا تنضبط في كل كتاب. طيب، لكن الواقع أن الذي رواه من أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي، وقد رواه أيضا الإمام أحمد، ورواه أبو داود الطيالسي والبيهقي والحاكم والطبراني، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان واستدركه الحاكم على الصحيحين، وممن حسنه أيضا البغوي، وقد أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واحتج به، وكذا ابن القيم، وهم أعله بأبي صالح باذعم. وفي الحديث يعني نقاش، لكن يعني الغالب أن هذا الحديث حسن يحتج به إن شاء الله. فمناسبته للباب أيضا ظاهرة، لأن فيها تحريم الغلو والاحتفاء بالقبور باتخاذ السرج والمساجد عندها. ونستفيد من هذا الحديث تحريم الغلو في القبور بجعلها موطنا للعبادة، وأيضا نستفيد منه تحريم إسراج القبور وإضاءة المقابر على وجه التعظيم، وهذا يحتاج إلى بيان. لا يجوز أن يتخذ على القبور شيئا من الشموع والإضاءة الخاصة، لأن هذا يدخل في هذا الوعيد. أما اتخاذ إضاءة لغرض آخر، كان يحتاج الناس إلى الدفء الليلة ويحتاجون إلى إضاءة لجلب اللبن ويعني تهيئة القبر ونقل الميت وما أشبه ذلك، أو ليروا طريقهم، فهذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود به تعظيم قبر معين ولا تعظيم عموم المقبرة، وإنما قصد به الارتفاق وحصول حسن تجهيز الميت ودفنه وإنارة الطريق لمتبع الجنازة، ويكون هذا مؤقتا، وهذا هو المعمول به بحمد الله في بلادنا، فتستعمل هذه الإضاءة لغرض معين ثم بعد ذلك يعني تطفى. أما اتخاذ ذلك على سبيل الديمومة وتجميل القبور وغير ذلك فهو داخل في الوعيد. كذلك أيضا أفادنا الحديث بيان علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وهي خوف الشرك، خوف الشرك، خلافا لمن قال من الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر بسبب نجاستها، لأن تراب المقبرة يختلط برفات الموتى. هكذا علل بعض الشراح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وهو تعليل عليل. مما يدل على علته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة التحذير والوعيد من اتخاذ القبور مساجد، ولعن فاعل ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا لعلة النجاسة التي قد تكون في المقبرة. أيضا قرنه هنا هذا بمسألة الإسراج دليل على أن المحذور هو التعظيم، لأنه قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم ثالثا عقلا، هل يمكن أن يختلط رفات الموتى بأرض المقبرة؟ الميت يدفن على عمق إقامة رجل، فأن يختلط رفاته بالتراب الذي يكون على ظهر المقبرة ويصلى عليه. ولهذا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المقبرة، لا بأس بالصلاة على الجنازة في المقبرة، ولم يزل الناس يفعلون ذلك ويصلون عليها. فهذا التعليل الذي ذهب إليه بعض الشراح ليس صوابا، وإنما النهي في الحقيقة بسبب التحذير من الغلو والوقوع في الشرك. ولنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان.
نعم، وتفسيره بأن الوثن أعم من الصنم، فلو اتخذ القبر مقصدا للعبادة لصار وثنا.
نعم. الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة يعني أن التوجه إلى ذلك بالعبادة عنده يفضي إلى الشرك المنافي لعبادة الله عز وجل.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ الاستعاذة، وإنما بلفظ الدعاء، فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا في الحقيقة سؤال منه لربه عز وجل أن يقع هذا المحذور، فهو يعني بمعنى الاستعاذة في المعنى العام، وهذا لا شك أنه لا يستعاذ إلا من أمر محذور محرم. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، لما نهى عن لما دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد علل ذلك بذكر غضب الله عز وجل وشدة غضبه على من اتخذ القبور مساجد، مما يدل على أن صورة العبادة التي دعا ربه أن يحفظ قبره منها هو أن يتخذ مسجدا. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
طيب، قبل ذلك، هل استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار الناس بحمد الله إنما يصلون في المسجد، وأما حجرته وموضع دفنه فما زال مصونا محفوظا، لا لم يتخذ مسجدا. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
نعم، اشتد غضب الله، مما يدل على أن صفة الغضب قد تشتد وقد تكون دون ذلك، وهذا لا ينافي كماله سبحانه وبحمده، فإنه فعال لما يريد.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
نعم، صفة عبادتها كان مبدأها من العكوف، لأنهم عكفوا على قبره. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
علمنا ذلك لكونه أتى بأعمال صالحة، وهو أنه كان يكرم ضيوف الرحمن، كان يلت السويق للحاج تقربا إلى الله وأكراما لقاصدي بيته. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
نعم، أنه اسم صاحب القبر، وذلك لأنه قد اختلف كما قد تقدم معنا، يعني هل هو منسوب إلى الرجل أم أنه اسم لصخرة بيضاء منقوشة في الطائف يقال لها اللات، والواقع أنه لا تعارض بين القولين، لأنه قيل إنه كان يعني يصب السويق على تلك الصخرة، كان إذا صنع السويق يعني أصبه على تلك الصخرة البيضاء، فيعني اتخذ ذلك المكان وثنا وصار يعبد من دون الله.
التاسعة لعنه زوارات القبور.
نعم، لقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. في نسخكم زائرات أم زوارات؟ ها، زوارات. طيب، وها هنا ملحظ، وهو أنه يبعد وليس من أسلوب العرب ولا من لغة الشارع أن يكون هذا الوعيد الشديد باللعن لمن أكثر ولا يكون شيء منه لمن أتى ببعضه. يبعد أن يقال الزيارة والزيارتين لا شيء فيها والثلاث والأربع والخمس فيها اللعن، هذا غير متناسب. ما كان كثيره يوجب اللعن دليل على أن أصله محرم، لا يكون أصله مباحا وكثيره محرم يبلغ مبلغ اللعن. نعم.
العاشرة والأخيرة، لعنه من أسرجها.
نعم، لقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج.